بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان تعليم الطالب أدب الكاتب، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. فيقول الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمني الله وإياه وشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين، ويقولون لمن رفع صوته قد رفع عقيرته. وأصله أن رجلا قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى وصرخ بأعلى صوته، فقيل لكل رافع صوته قد رفع عقيرته، والعقيرة الساق المقطوعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن قتيبة ويقولون، أي العرب يقولون لمن رفع صوته قد رفع عقيرته. وأصله أن رجلا قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى وصرخ بأعلى صوته من الألم والحزن لما نزل به، فقيل لكل رافع صوته قد رفع عقيرته. وعليه فالعقيرة الساق المقطوع، العقيرة الساق المقطوع. على هذا، وهذا كله من الاستعارات في كلام العرب في مثل هذه التراكيب. وإطلاق الصوت المرفوع عند قطع الرجل ورفعها، لأن هذا الصوت قارن رفع الرجل المقطوعة مع الألم، فهذا من باب الاستعارة و لأجل المقارنة والمصاحبة لهذا الصوت بهذه الرجل المقطوعة، فيكون. وهذا وجه الاستعارة في مثل هذا، استعارة ليس للتشبيه، استعارة تسمى في اصطلاح البيانيين بالمجاز المرسل. على هذا، نعم.
بسم الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ويقولون للمرأة السيئة الخلق غل قمل. وأصله أن الغل كان يكون من قد وعليه شعر فيقمل على الأسير.
نعم. ويقولون للمرأة السيئة الخلق غل قمل، أي هي غل قمل، كان التقدير هكذا، غل قمل. وأصله أن الغل كان يكون من قد، أي من جلد يابس، وعليه أي على هذا القد الذي هو جلد يابس عليه شعر، فيقمل أي يسري ويدخل القمل في هذا الشعر على هذا القد عند وضع هذا القد الذي عليه شعر عند وضعه على الأسير. هذا معناه غل قمل، التفسير الذي يوسر يؤخذ في الحرب عادة قديما، إذا أسروه يقيدونه أو يربطونه ما أشبه بشيء من القيد أو من الغل يقيدون به، هذا هو المراد بالأسير.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. وقال رحمه الله:
الأسير مع المأسور جد، فعيل بمعنى مفعول، أسره يأسره أسرا فهو أسير أو مأسور. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ويقولون هو ابن عمي لحن، أي لا لاصق النسب من قولهم لححت عينه، أي لاصقت. ويقولون في النكرة هو ابن عم اللحن.
نعم. ويقولون أي العرب الفصحاء، وهذا كله لا بد أن يكون في الجاهلية الجهلاء أو ما بعده من العرب، من العرب السليقيين. يقولون هو ابن عمي لحى، يقصدون بذلك لاصق النسب، أي قريب جدا مني، أو تأكيد إذا كان ابن عمه. على كل حال ابن العم قد يكون على درجات في النسب ممن يكون ابن عم له، أي لاصق النسب من قولهم لححت عينه، يفسر لحن، لححت عينه لحن أي لصقت. والقياس لحقت عينه لحح أو لححا، لأن لححت عينه، لأن لح هنا لازم على وزن فاعل، فقياس مصدره لحح، لكن أدغمت الحاء في الحاء فصار لحا بعد ذلك، لكن الأصل لحح. فإذا قالت العرب لححت عينه أي لصقت، لصقت من أي شيء؟ من الرمد أو من مرض كالرمد، يحصل هناك لصق في العين أي في الجفنين أو في الجفن. ويقولون في النكرة هو ابن عم لحن، ابن عم لحن أي ليس بمعرفة، ابن عم لحن. نعم. أيها يلحه قياسا، وتقول لحها لح، ولحها يلحه يلح، على هذا يلحه، فإذا حصل إدغام يصير يلح. نعم
شيخنا، فعل ألح فيه معنى لصقة؟
نعم، لأنه الاستمرار أو المثابرة على فعل الشيء كأنه يلتصق به في الفعل، ففي هذا المعنى. نعم. وقد يكون له معنى في الدلالة على المثابرة واللزوم للشيء، قد يكون له معنى هذا ذلك المعنى بدون معنى لصق. نعم.
ألح مضارعه
يلح إلحاحا فهو ملح، وذاك ملح عليه، ذاك هذا الفاعل ملح، والمفعول به ملح عليه. نعم.
في الدارجة عندنا نستعمله بمعنى لصق، إذا ألح عليك الرجل إلحاحا شديدا.
نعم. معنى اللصق. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله ويقولون: أريته لمحا باصرا، أي نظرا بتحديق شديد. ومخرج باصر مخرج لاب وتامر ورامح، أي ذو لبن وتمر ورمح وبصر.
نعم. ويقولون أريته لمحا باصرا، أريته، أرى هنا ينصب مفعولين، المفعول الأول هو لمحا، المفعول الأول هو الهاء، والمفعول الثاني لمحا، وباصرا نعت للمحا، لقول لمحا. أي معنى هذا، أي نظرا، أريته نظرا، فاللمحا نظر بمعنى النظر، أي أريته نظرا بتحديق شديد. وتحديق شديد هذا تفسير لباصرا، باصرا أي بتحديق، حدق، أحاط به ودار عينه عليه بشدة، بتحديق شديد. أريته لمحا باصرا. ومخرج باصر، مخرج لابن وتامر ورامه، من كل اسم فاعل أخذ من اسم عين على وزن فاعل للدلالة على اتصاف، على اتصاف من وصف باللابن أنه صاحب لبن وصاحب تمر وصاحب رمح. إذن فباصرا صاحب بصر، لكنه بتحديق، أي ذو لبن، أيوة، إذن ذو لبن وتمر ورمح وبصر، أي باصر ذو بصر، ذو بصر، لكن هذا البصر هنا في كلامه محدق به إلى شيء. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ويقولون برح الخفاء، أي انكشف الغطاء وذهب الستر، وبرح بمعنى زال. ويقولون صار في البراح، وهو المتسع من الأرض.
نعم. قال رحمه الله: ويقولون برح الخفاء، برح الخفاء، لعل هذا نهاية بيت، وأخذ مثلا يقولون برح الخفاء، أي انكشف الغطاء، فالغطاء تفسير للخفاء، أي انكشف، وفسر برح بانكشف، أي انكشف الغطاء وذهب الستر، وذهب الستر عن الشيء، والستر ما يستر به الشيء، ويحصل هذا الستر لستر الشيء. إذا قلت سترته، سترت الشيء بستر، ففعلك ستر، وما فعلت الستر به ستر، ذات الشيء، كما تقدم لكم بيان هذا،
الفرق بين الستر والستر.
أيوه، الفرق بين الستر والستر. الستر مصدر، اسم حذر، اسم مصدر، والستر اسم عين ذات، كما قال ابن مالك في الإعلام بمثلث الكلام: ومن سترت المصدر اجعل سترا، وما به استترت يدعى سترا، وهو الستار، واجمع عنه سترا على قياس الشهب والشهاب. وبرها بمعنى زال، بره الخفاء أي بمعنى زال، أي انكشف، بره زال، لذلك بره هذا يستعمل على أنه من أخوات كان، الذي الأخت التي معناها زال وانكشف، فلا بد من تقدم نفي عليه إذا استعمل أختا من أخوات كان في رفع الاسم ونصب الخبر. ويقولون صار فلان في البراح، أي البراه الأرض المتسع من الأرض، المتسع من الأرض ولا شيء فيه من شجر أو مدر أو جبل هكذا أو غائط من الأرض، لكنه متسع من الأرض، واسع 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 من الأرض، هذا هو البراح. البرحة، أيوة الكلمة الصحيحة، لكن استعماله فيما يستعملون
في هذا
المتسع. نعم له علاقة به، لأنه كل مماد من الباء والراء والحاء برحة يقصدون به الساحة. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ويقولون لا تبلم عليه، أي لا تقبح، وأصله من أبلمة الناقة إذا ورم حياؤها من شدة الضبعة.
نعم. ويقولون لا تبلم عليه، لا تبلم على فلان، لا تبلم عليه، ومعنى هذه العبارة لا تقبح. وأصله أبلمت الناقة، أي تلبست بالبلم، وهو ورم حيائها، الله أكبر، من شدة الضبعة. الضبعة معناه شهوة الفحل، شدة شهوتها للفحل ولم تحظى بضراب الفحل، فإن حياءها يرم ورما، هذا الورم مرض، فيقال هذا الورم مرض، واسمه البلم، فيقال أبلمت الناقة، أي تلبست ووقعت في هذا المرض الذي هو البلم، والفعل بلم فيما يظهر، الفعل بلم. نعم. بلمت الناقة،
بلم يبلم،
أو بلم 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 يبلم بلما بليم يظلم بلما. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ويقولون الناس أخياف، أي مختلفون.
نعم.
مأخوذ من الخيف.
نعم.
وهو أن تكون إحدى عيني الفرس سوداء والأخرى زرقاء.
نعم. من خلق الله جل جلاله. ويقولون الناس أخياف في هذا الأمر مثلا، أو تقول الناس أخياف مطلقا، أي مختلفون، الناس أخياف مختلفون. فمأخوذ أخياف، هذا استعمال هذه العبارة الناس أخياف، فأخياف هذا مأخوذ من الخيف، الخيف معناه أن تكون إحدى عيني الفرس سوداء والأخرى زرقاء. إذن هذا اختلاف في العينين، فاستعير ذلك لاختلاف الناس، فقيل فقالوا الناس أخياف أي مختلفون، هذا بقدرة العزيز الجبار الفعال لما يريد، ولو شاء لجعله أمة واحدة. فهذا الذي ينبغي أن ندركه من هذه الخلائق والمخلوقات قدرة الله. نعم.
والفعل
الفعل خاف خيف خيف، الظاهر أنه خاف
خاف يخيف
يخيف خاف يخيف خيفا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ويقولون صدقوهم القتال، وهو من الشيء الصدق أي الصلب، يقال رمح صدق ورجل صدق النظر وصدق اللقاء.
ويقولون صدقوهم القتال، صدقوهم القتال، تقول هذا لجماعة قاتلوا جماعة آخرين فتقول صدقوهم القتال، معناه أن هذه الجماعة كانت صادقا في قتال هؤلاء، كان وكانت واقفة أمامهم وقوف الصلابة وشجاعة مثلا، فتقول صدقوهم القتال. ويترتب على صدقهم لهم بالقتال أنهم غلبوهم أو أنه حصل كذا وكذا مثل هذا. فهذا الكلام في عند العرب يقصدون به الصدق للكذب في القتال مع العدو. فسر ذلك ابن قتيبة فقال: وهو من الشيء الصدق، أي هذا الفعل مأخوذ من اسم عين هو الشيء الصدق، وقد يكون مأخوذ من الصدق، لكن من الشيء الصدق أي الصلب، على أن الصدق يستعمل بمعنى الشيء الصلب، الصلب أي القوي. إذن فكان هؤلاء في وصفهم بأنهم صدقوهم القتال أنهم كانوا على صلابة وقوة وصمود أمام هؤلاء الأعداء. ومن ذلك قال ابن قتيبة يقال رمح صدق أي صلب، ورجل صدق النظر، صدق النظر أي قوي في نظره، هذا معناه، لأن صلب النظر هو قوته، هذا المراد. وصدق اللقاء، هذا صدق اللقاء، اللقاء صدق اللقاء أي هو في لقائه صدق، هذا اللقاء قد يكون اللقاء في القتال أو اللقاء مجرد لقاء في شيء جيد أو خير كما يقال. اللقاء مطلقا هو أن يجتمع الشخصان، ويرى أحدهما الآخر، الرؤية مع الاجتماع، هذا هو معنى اللقاء. لقيته أي اجتمعت به ورأيته، لكن لا يقال في اللقاء لشخص مر عليك من بعيد، حتى ولو سلم عليك ومر فلا تقول لقيته، هذا لو قلت لقيته لا يكون لقاء معروفا في لغة العرب، الفرعي، إنما هو الاجتماع والرؤية، اللقاء، ويقال له أيضا اللقي، كما قال تعبط شرا بأني قد لقيت الغول تهوي بصحب كالصحي بسهب أو بصهب بالهاء والصاد كالصحيفة صحصهان فأضربها بلا دهش فخرت أي سقطت هذه الغول فخرت صريعا لليدين وللجيران. يقول هو قتل الغول، ما من يصدق على هذا؟ على كل حال هذا كان من أوهام العرب. أيوة أي نعم، هذه قد وصفه بأني قد لقيت الغول تهوي من السماء، هوى من يعني من الأرض، من السماء إلى الأرض إلى الأرض، فأضربها بعدما نزل أضربها بلا دهش، لا أخاف لا أدهش، ما هذا الشيء، لا بلا دهش، فخرت لليمين ولليدين وللجيران، الجيران العنق، يعني قتلها، قتل الغول. الله أكبر. إذن فالشاهد لقيت الغول فيه أمران، الرؤية والاجتماع، ولذلك أمكن أن يقتله، إن صح قتله أمكن أن يقتله. نعم أيوة.
الجمع ماذا؟
الجمع؟
نعم
جمع. صدق، صدق اللقاء. نعم نعم
صدق،
صدق اللقاء هذا جمعه، يعني الصدق مفرد. أيوه. نعم فيه الشجاعة على كل حال والقوة، الشجاعة التي تظهر آثارها في قوته وإبلائه بلاء حسنا في القتال، رأي هذا كله من الشجاعة، من العيش بالصدق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ويقولون طعنه فقطره، أي ألقاه على أحد قطريه، والقطران الجانبان.
نعم. ويقولون أيضا طعنه فقطره، طعنه فقطره أي طعنه فألقاه على أحد قطريه وهما جانباه فقطره. عند التقطير يكون إيش؟ هذا فيه مبالغة، قد فقطره أي ألقاه على أحد الجانبين، ليس عليهما، على أحد جانبيه، لأن القطرة جانب والقطران مثنى، فإذا قطعنه وقتله مثلا فإنه إنما يكون على جانب الأيمن أو الأيسر، وقد يكون على الظهر أو البطن، كل هذا فيه، لكن هنا يختار الجانبين. قالوا فقطره أي ألقاه وأسقطه ورماه على أحد قطريه أي جانبيه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ويقولون طعنه فجدله.
نعم.
أي رمى به إلى الأرض، ومنه يقال للأرض الجدالة. قال ذلك أبو زيد وأنشد: قد أركب الآلة بعد الآلة، وأترك العاجز بالجدالة، منعفرا ليست له محالة، والآلة الحالة.
نعم. قال ابن قتيبة رحمه الله: قد ذهب وبقي عمله. ويقولون طعنه فجدله، طعنه فجدله. يأتون بهذه العبارة لأي معنى؟ لمعنى رمى به للأرض، أي طعنه. الطعن معروف. الكلام الآن في معنى جدله، جدله أي رمى به إلى الأرض. وإذن فمعنى فعل هنا عند الصرفيين يبحث عنه، لأن فعل يأتي المعاني، قد يأتي لفعل لازم فيعديه، أو لفعل لازم فيعديه مع كثرة المعنى، أو يكون وزن فعل للنسبة. للنسبة مثلا تقول قبله، أي وجهه للقبلة. فهذه المعاني للفعل لوزن فعل، وفعل في هذه الحالة قد يؤخذ من اسم العين شيء وليس من مصدر، قد يكون يؤخذ من مصدر هذا الفعل وهذا المعروف المشهور، لكن قد يؤخذ من اسم عين. كما هنا الآن طعنه فجدله، أي نسبه إلى الجدالة، أو طرحه إلى الجدالة، رمى به إلى الجدالة. ومنه يقال للأرض الجدالة، أي لأن الأرض يقال فيها لغة الجدالة، أي اسم الأرض الجدالة، فيكون المترادفات. فهذا ذكره ابن قتيبة، ذكره أبو زيد الأنصاري لعله في كتابه هذا في غريب اللغة المفردات، في غريب اللغة قال ذلك أبو زيد. نعم،
النوادر،
أي النوادر، في النوادر. هذا كتاب لأبي زيد في اللغة، النوادر في اللغة. وأنشد أي أبو زيد قد أركب الآلة بعد الآلة، وأترك العاجز بالجدالة، منعفرا ليست له محالة. أشار الشاعر المخرج بكلامه يقول قد أركب الآلة بعد الآلة، أي أركب حالة بعد حالة. الآلة هنا يقصد بالحالة، والمرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق، أي الطبق الحالة، العمر، عمر الشبيبة وعمر الكهولة وعمر الشيخوخة، هذه طبق أطباق. والمراد بالطبق في هذا في ذلك هي الآلة هنا، أي حالة، حالة السباع، بعد ذلك حالة الشيخوخة وهكذا. فقال قد أركب الآلة بعد الآلة، وأترك العاجزة، أي أترك العاجزة بالجدالة، العاجز عني الذي لا يستطيع مقاومتي، أتركه بالجدالة، أي في الجدالة أو على الجدالة، أتركه على الجدالة حال كونه منعفرا، منعفرا أي ملطخا بالعفار أو بالعفر وهو التراب، منعفرا ليست له محالة، ليست له حيلة، لأنه عاجز وقد غلبته. فالشاهد وأترك العاجز بالجدالة، أي على الأرض، أي أجدله، أجدله وأطعنه، فأجدله فيصير إلى الأرض مقتولا لا محالة. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله ويقولون نظرة من ذي علق، أي من ذي هوى قد علق بمن يهواه قلبه.
نعم، ويقولون نظرة من ذي علق، أي هذه نظرة من ذي علق مثلا. والاختصار والإيجاد من بلاغة كلام العرب، فإذا كان المعنى للعبارة واضحا مع حذف شيء وهذا الشيء المحذوف يعلم أن هذا هو المحذوف، فهذه طريقة العرب لأنها طريقة بلاغية في كلامهم. نظرة، فقولهم نظرة من ذي علق، أصبحت هذه العبارة مثلا نظرة من ذي علق، أي نظرة من ذي هوى، والهوى هنا الشهوة، الشهوة التي تقود إلى الحب للشيء المنظور إليه، والغالب أن يكون هذا الشيء المنظور إليه أنثى امرأة، هذا الغالب. فيقال نظرة من ذي علق، أي من ذي هوى، قد علق من ذي هوى. والهوى كما سبق أن قلنا الشهوة الخاصة بالمرأة أو بالنساء، على العرب يستعملون الهوى في هذا كثيرا، يغلب هذا في كلامهم. من ذي هوى أي نظرة من ذي علق، أي من ذي هوى، فالعلق الهوى، من ذي هوى قد علق، قد علق أي من ذي هوى علق بمن يهواه قلبه، بمن يهواه، من بالذي يهواه قلبه. فمن هنا قد يكون اسم موصول أو وصف أو من موصوفة، لكنها هنا اسم موصول أي بالذي يهواه، ويذكر ويؤنث ويظهر المعنى بمن يهواه قلبه. هذا هو العلق، العلق الهوى، تعلق بقلبه من بسبب هوى. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ويقولون بكى الصبي حتى فحم، بفتح الحاء، أي انقطع صوته من البكاء.
نعم.
مثل قولك فلان مفحم إذا انقطع عن الخصومة وعن قول الشعر.
يقولون، ويقولون بكى الصبي حتى فحم، وفحم هنا لازم أو ظاهره، لأنه فسره بقوله انقطع صوته، فينظر هل يأتي فحم متعديا، هذه مسألة أخرى، لكن في هذا التركيب فحم على وزن فعل ظاهره أنه لازم. بكى الصبي حتى فحم بفتح الحاء، أي انقطع الصوت من البكاء، كما هو معروف في عادة أو في خلقة الصبي، إذا بكى فيحصل فيه البكاء بشدة ثم ينقطع صوته. مثل قولك فلان مفحم، قال مفحم، إذن فتقول أفحمه، أي جعله إيش؟ يتلبس بالفحم، المعنى أي وزن مفعل هنا على أن فعله أفحم، وعلى وزن أفعل، وأفعل هنا صالح من جهة المعنى أن يكون أفعل للجعل، أفحمه جعله متلبسا بالفحم. فيقال، فإذا قلت فلان مفحم، أي إذا انقطع عن الخصومة لكون غيره أفحمه، هذا معناه انقطع لأنه قطع، وإن قطع فقطع، أي قطع فانقطع عن الخصومة وعن قول الشعر وعن قول الشعر، لكن أطلق هنا ابن قتيبة في معنى مفحم انقطع عن الخصومة وعن الشعر أفحمه فهو مفحم. الرد المفحم، أيوه هذا هو. فمفحم هنا هنا اسم فاعل نعت للرد، الرد المفحم أي الذي يعجز ويقطع الخصم عن التعرض لمن خصبه ورد عليه، يفحبه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ويقولون عمل به الفاقرة وهي الداهية، يراد أنها فاقرة للظهر أي كاسرة للفقار، ويقال فقرتهم الفاقرة. ورجل فقر وفقير أي مكسور الفقار، ويقال هو من فقرت أنف البعير إذا حززته بحديدة ثم وضعت على موضع الحز الجريرة وعليه الوتر، هنا الوتر الملوي لتذلله وتروضه.
قال ابن قتيبة رحمه الله: ويقولون عمل به الفاقرة، عمل فلان به بفلان الفاقرة. الفاقرة على وزن فاعلة، فهو هذه زينة، زينة اسم الفاعل، والفاقرة بهذه الزينة معناها الداهية، الداهية الداهية المصيبة العنقفير. يراد أنها أي الفاقرة فاقرة للظهر أي كاسرة للظهر، والفقره كسره على هذا، فاقرة للفقار، فاقرة للظهر أي كاسرة للفقار. الفقار الذي هو من العنق أسفل في وراء في الوسط، ما في وسط الظهر، من العظام المتماسكة في الوسط إلى العجز، هذا يقال الفاقر أو الفقار، يقال له الفقار. ويقال هو من فقرت أنف البعير أي إذا حززته، حركته بقوة بحديدة في أنفه ثم وضعت على موضع الحز الجريرة، الجريرة وعليه الوتر، وعليه الوتر الملوي لتذلله وتروضه، تذلله وتروضه، ثم وضعت على موضع الحز الجريرة. الجرير من جر الشيء، هو فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، لكن الجرير هذا الوزن الأصل أن يكون يكثر أن يكون فعيل بمعنى مفعول، وقد يأتي فعيل بمعنى فاعل، ومجيء فعيل بمعنى فاعل هذا قليل، هذا قليل. أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا، بعثوا إلي عريفهم، عريف هنا فعيل لكنه بمعنى فاعل، وهذا قليل، كأنه يتصيد من كلام العرب الفصحى لقلته. إذن فهنا ثم وضعت على موضع الحز الجريرة ما تجره به وعليه الوتر الملوي، الوتر هذا نوع من الجلد أيضا، الملوي الذي لويته، لويته لتذلله، لتذلل الوتر هذا وتروضه، وتجعله يرتاد لك، نعم يسخر لك، نعم.
أليس الحز هنا شيخنا أحسن الله إليكم بمعنى القطع؟
قد يجب أن القطع وقد يجب أن التحريك، نعم كيف ينظر، لكن حزه
لا يمكن جره إلا بعد قطع،
بعد إيش؟
قطع أنفه.
طيب انظر إلى قولي حززته بحديدتي، بمعنى قطعته
ثم وضعت على موضع الحز الجريرة الذي تجره به،
وضعت على موضع الحز أي القطع الجريرة، وعليه الوتر المروي لتذلله وتروضه، نعم له اتجاه على كل حاجة، يتجه أن يكون حز بمعنى قطع، وقد يكون بمعنى حركه بقوة، هذه القوة ينتهي القطع فيكون قطعا، فنعم يصله لذلك في هذا المقام، نعم.
الفقار أحسن الله إليكم مفرد أو جمع؟
هو مفرد.
وجمعه؟
أفقرة، فقار أفقرة.
ما في وسط
الظهر
من
العظام؟ أي نعم، أي ما في وسط العظام، ما في وسط الظهر من العظام المتماسكة الملتقية في الوسط، نازل هكذا، تجد النتوءات في الوسط، في وسط الظهر إلى الأسفل، هذه النتوءات كأنها النتوءات مفاصل لهذه العظام، نعم.
الضبط الصحيح شيخنا يقال الفقرة أو الفقرة بكلام
لا هذا يقال له إيش؟ الفقرة. شوف هذا فقرة، وقد يقال له الفقرة، لكن الفقرة كان هذا الفصيح الأفصح، الفقرة هذه، شوف كيف؟
نعم
الفقرة، نعم يقال له معاني، الفقرة بالفتح، هذا ضبط بالفتح بمعانيه، المرة الفقرة، الفقرة، ويقال للفقرة الفقارة، ويكون ويأتي الفقرة، لفظ الفقرة اسم نبت ويجمع على فقر على أنه اسم جنس جمعي مفرق بينه وبين مفرد بالتاء. والفقرة الآن، الفقرة النوع، والفقرة الفقارة أيضا، وجمع الفقرة فقر وفقرات بالفتح للتخفيف، والفقرة أيضا العلم من جبل أو هدف ونحوه، والفقرة الحلي يصاغ، أي شوف يصاغ على هيئة فقار الظهر، على هيئة فقار الظهر، والفقرة أجود بيت في القصيدة، والفقرة النكتة في الكلام، والفقرة كل جملة، أي شوف كل جملة مختارة من الكلام، تقول ما أحسن فقر كلامه، أي نكته. والفقرة أيضا القراه من الأرض، ترجموا القراه من الأرض للزرع، أي الأرض الفارغ للزرع، جمعه فقر. والفقرة من النثر كالبيت من الشعر، ها كالبيت من الشعر، هذه الفقرة. نعم،
إذن هي فقرة وليست فقرة.
نعم،
لا يقال فقرة.
نعم، هذا هو، هذا الذي يتمشى مع هذه المعاني، الفقرة. نعم، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وكتب أجركم ورفع قدركم في الدارين.
نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.
نوع من الكلام،
نوع
ما يختار من الكلام،
أي ما يختار منه، هذا هذا يدخل في النوع.
يختار من الكلام، شوف، فهذا الكلام قد يكون مكتوبا سطح أو غير سطح،
صلى الله عليكم وبارك في علمكم ونفعه بما قلتم.